فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ينبغي على كل إنسان قبل قدوم شهر رمضان أن يستعد له قلبيا وإيمانيا وكذلك علميا، فيتعلم الإنسان الأحكام التي يحتاج إليها في هذا الشهر الطيب المبارك كي يؤدي العبادة كما أمر الله وكما أراد الله سبحانه وتعالى، إذ الله لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك أحبتي، نتحدث في هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى حول مسائل الصيام التي يحتاج إليها كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده صيام رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، فكان لزاما على كل مسلم أن يتعلم من أحكامه ما يكون به على بينة من الأمر، وأوجب مسائل العلم ما احتاج المسلم إليه في إقامة دينه وأحكام عبودية ربه وفرائضه عليه سبحانه وتعالى. لذا كان الحديث عن أحكام الصيام أحبتي في الله. وأول شيء نتحدث فيه عن مسائل الصيام، الصيام في الاصطلاح يعني عند العلماء ما معنى الصيام؟ هو إمساك المسلم بنية التعبد لله سبحانه وتعالى عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبمعنى أوضح، الصيام في الشريعة الإسلامية معناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطئ النساء نهارا إذا كان فعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ونويه من الليل. فهذا معنى الصيام في الشريعة. يبقى الصيام في الشريعة أن يمسك الإنسان بنية عن المطعم والمشرب والشهوة، لعموم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدل على أنه ما ليس بمطعم ولا مشرب ولا شهوة فالأصل أنه غير مفطر. الأصل أن ما ليس بمطعم ولا مشرب ولا شهوة فهو غير مفطر. على من يجب الصوم أيها الكرام؟ الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل المكلف، أو دعنا نقول المكلف، ونفصل معنى كلمة المكلف. لكن قبل ذلك، ما معنى كلمة الواجب؟ الواجب أي من يثاب فاعله ويأثم تاركه، يثاب فاعله ويأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى لأنه امتثل ما أوجبه الله عز وجل عليه، وتاركه يأثم. وأخطر شيء على الإنسان أن يترك الواجبات ويتجرأ على المحرمات فيعرض نفسه لغضب الله والعياذ بالله، ويبتعد عن القرب من مولاه بمعصية ربه بترك الواجبات. فالإنسان مطالب، كما أنه مطالب أن يبتعد عن المحرمات، مطالب في ذات الوقت أن يمتثل الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فواجبات على من يجب الصوم، بحيث أنه هو لو تحصل له هذه الصفات فيكون وجب عليه الصوم ولا يحل له أن يفطر ويكون آثما إذا أفطر، يجب على من تتوفر فيه الشروط الآتية: المكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمكلف هو المسلم البالغ العاقل، فغير البالغ من الذكور والإناث لا يجب عليه الصوم، وإن صام غير البالغ أو إن لم يستطع الصوم فليس عليه شيء، وإن كان يستطيع وتركه فليس آثما أيضا لأنه غير مكلف. لكن يستحب أن نعود الأطفال على الصيام على قدر الطاقة. يبقى غير البالغين من الذكور والإناث لا يجب عليهم الصوم، وإن صاموا فإنهم مأجورون، يصح صومهم، لأن يعني فعلوا طاعة لله يأخذوا أجرها، وإن كان ليس بواجب عليهم، ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف. ولكن يستحب كما ذكرت أن يعود الوالد أبناءه أو المرب ابناءه، الأم كذلك، الوالدان من يعود، أن يعودوا الأطفال على الصيام بطريقة تتناسب معهم. أما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليه الصوم ولا يجوز لهم الفطر، يجب عليه الصوم ولا يجوز لهم الفطر. إذن مسلم بالغ عاقل، إن العاقل غير مكلف، العاقل مكلف وغير العاقل غير مكلف، فإذا كان بالغا وجب عليه الصوم، وإذا كان غير عاقل فلا يجب عليه الصوم. أحب أن أكرر مرة أخرى بالنسبة بسن التمييز بالنسبة للأطفال، إذا بلغ الأطفال سن التمييز نعودهم يعني من سن 7 سنوات نحاول نعوده شيئا فشيئا على الصيام. طب إذا كلما كبر يصوم شيئا فشيئا. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون الأطفال اللعبة من العهن أي من الصوف ليلهونهم ويعودونهم على الصيام بطريقة فيها محبة وفيها ود وفيها تبشير، يعوده على الصيام، فإن وجده لا يطيق فيتساهل معه لأنه غير مكلف. وإذا استطاع أن يصوم 3 أيام دون أن تخور قواه حمله على صيام الشهر بالطريقة التي ذكرتها آنفا، بالود والتبشير والمكافأة إلى غير ذلك. إن كان لا يستطيع ذلك فلا يصح أن نحمله صيام الشهر، ولكن نعوده على قدر الطاقة، والله تعالى أعلم. كذلك الشرط الذي يلي هذا لمن يجب عليه الصوم أن يكون قادرا، فلا يجب على الشيخ الكبير ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بالصيام، وكذلك كل عاجز عن الصوم. يبقى إذن لا الصيام يعني يجب على المسلم البالغ العاقل القادر، فلا يجب على الشيخ الكبير إذا كان لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع إكمال ولا يستطيع الصوم لشدة الكبر، فعندئذ لا يجب عليه الصوم، عليه كفارة يركن إذا كان لا يرجى شفاؤه. وأما بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه فأيضا له أن يفطر ويقضي فيما بعد عندما يستطيع، وكذلك كل عاجز عن الصوم، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك من شروط وجوب الصيام أن يكون مقيما، فلا يجب الصوم على المسافر، وإن صام المسافر صح صومه، إن صام صح صومه، لكن له رخصة أن يفطر. كذلك الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، أي المرأة الحائض النساء تكون خالية من الموانع، فإنه لا يجب عليهما أي على الحائض والنفساء الصوم، ولا يصح منهما لو صامتا، لو صامت المرأة وهي حائض لا يصح لها أن تصوم، هذه رخصة أعطاها الله للمرأة فعليها أن تأخذ بها، لأن بعض النسوة يعني يتحرجن من الفطر بسبب الحيض أو بسبب النفاس، والإسلام خفف عنها بالنسبة للصيام نظرا لنزول الدم وللحالة التي تكون فيها، فعليها أن تقبل الرخصة. أما أن تقول أكثر الصيام فقط وتظل، هي غير صائمة، هي غير صائمة، فلها أن تأكل وأن تشرب ولا حرج عليها في هذا. وطبعا يلزمها القضاء بعد رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صيام رمضان أحبتي ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في 9 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وقد ميز الله عز وجل هذا الشهر الطيب عن باقي الشهور بفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين، جعله كفارة للذنوب، فيه أسباب المغفرة كالصيام والقيام وليلة القدر. فخاب من أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فينبغي على الإنسان مع استقبال هذا الشهر العظيم أن يعرف قيمة الوقت وشرف الزمان ويستغله في طاعة الله عز وجل. بما يجب صوم رمضان أحبتي في الله، من أهم المسائل التي يحتاج إليها الناس في فقه الصيام معرفة وجوب الصيام، أو بما يجب الصيام يثبت أو يجب بدخول شهر رمضان. وضابط المسألة هذه المسألة أنه لا يثبت دخول رمضان ولا خروجه إلا بالرؤية أصلا أو الإتمام بدلا، يعني إما برؤية هلال شهر رمضان، فإن لم يروا الهلال فيتم شعبان 30 يوما. فيجب صيام رمضان بثبوت الشهر، ويثبت الشهر بأحد أمرين: رؤية هلال رمضان، إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30. فإذا لم يروا الهلال مع صحو السماء وخلوها غيم شعبان أتموا شعبان 30. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، أي الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي بعد انتهاء الشهر، فإن غم عليكم فاقدروا قدره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني أحيانا يأتي 29 وأحيانا يأتي 30. ليس معنى هذا عدم الحث على عدم التعلم، وإنما وقت تنزل التشريع رعي في ذلك حال الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، فلذا خفيفة بالرؤية أصلا وبالإتمام بدلا. إذن هذه الأدلة كلها تبين أن الشرع جعل دخول الشهر إما برؤية الهلال أو إتمام شعبان. إذن عندنا حاجة اسمها علامة أصلية في إثبات دخول الشهر وإثبات خروج الشهر، وهي رؤية الهلال. فإن تعذرت الرؤية فقد تعذر الأصل. تقرر في علم القواعد أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، الأصل رؤية الهلال، فإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، والبدل هو إتمام شعبان 30 يوما. هكذا خلاصة ما يتعلق بما يثبت دخول شهر، أو كيف نعرف دخول شهر رمضان. طيب بعد ذلك إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلدان الصيام؟ هذه مسألة فيها أقوال لأهل العلم، وأقربها أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، وإذا رأى الهلال وحده، رأى هلال رمضان ورآه هذا الشخص وكان عدلا ثقة، للإمام أن يأخذ، هو يصوم ويصوم الناس بقوله، ولا نفطر من رمضان بشهادة عدلين إلا بشهادة عدل. وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثة يوما أفطروا، إذا وضح إن كان في تيقن من الرؤية وبعد ذلك صام 30 يوما أفطر، لأنه لا يوجد صيام أكثر من 30 يوما. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، يعني هو لا يعرف الأوقات، لو فرض أنه لا يعرف الأوقات كمسألة فقهية تكون معروفة، لا يعرف الأوقات فيتحرى بالتقريب، فإن وافق الشهر نفسه أو لو أخطأ وصام بعده، يعني وافق صيام الشهر نفسه أو صام بعده، أجزأه ذلك عن صيام رمضان. أما إن صام خطأ قبله فلا يجزئه، عليه أن يصوم رمضان. هذا خلاصة ما يتعلق في هذا الباب. ما حكم النية للصائم؟ وهل تكفي نية واحدة لرمضان أم لا بد لكل ليلة من نية؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح أن كل يوم من رمضان بمنزلة عبادة منفردة، لأن فساد يوم من رمضان لا يوجب إفساد ما مضى من الشهر، يعني 30 يوم مش مرتبطين ببعض، لو فسد منه يوم يصوم بقية الأيام ويصلح الفاسد بأنه يقضيه بعد ذلك، ففساد يوم من رمضان لا يوجب إفساد ما مضى من الشهر، ولا يفسد يوم من الشهر بفساد يوم آخر، ولأنه يتخلل بين اليومين في شهر رمضان ما يناقض الصوم كالفطر والجماع بعد غروب الشمس، وهذا يشبه الصلاتين يتخللهما السلام، ولأن صوم رمضان عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها، صوم رمضان عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس، فدل هذا على أن كل يوم من رمضان على الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة عبادة مستقلة وعليه، فيجب على من لزمه الصيام أن يبيت نية الصيام من الليل، أي قبل بزوغ فجر اليوم الذي سيصومه من رمضان، ومن لم ينوي الصيام من الليل فعليه صيام ذلك اليوم، يعني يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر ويلزمه القضاء. وقد ورد في هذا عن حفصة رضي الله عنها موقوفا، يعني من قولها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ولا يجوز التلفظ بالنية، بل لو حدث نفسه بالصوم أو تصحر من أجل الصيام كفاه ذلك، يعني لا يصح له، يعني غير مطالب بالتلفظ بالنية، بل لو ذهب للتصحر وحرص على التصحر فهذا معناه أنه هو بيتصحر علشان يصوم، أو حدث نفسه بالصيام أنه هيصوم غدا، فهذا هو المطلوب، فالنية محلها القلب. طيب، متى يكون الإمساك عن المفطرات؟ الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الحقيقي، مع أذان الفجر، في أذان أول للفجر وأذان ثاني، يبقى الأذان الثاني للفجر. طب لو المنطقة اللي انت فيها ما فيهاش أذانين، يبقى الأذان اللي هو الإعلان في وقت الصلاة، فعندئذ مع الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الحقيقي، وليس الأذان اللي هو قبل الفجر بربع ساعة، في بعض البلدان لا تعرف هذا، لذلك هذا من السنة، فيكون في أذان أول وأذان ثاني. لو المنطقة أو البلد اللي انت فيها ما فيهاش أذانين، يبقى هو الأذان اللي موجود له أذان دخول الفجر، ينبغي على الإنسان أن يمسك فيه معه عن الصيام. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا، وعليه في لما ورد في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني وعليه، فلا يلزم الناس العمل بالإمساكيات الموجودة التي تزعم أن الإمساك يكون قبل الأذان بعشر دقائق أو نحوه، فلا يلزم الإنسان أن يمسك في هذا الوقت أو مع مدفع الإمساك أو الإمساكية اللي بتقول لك إيه تمسك قبل الفجر بعشر دقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني مع أذان الفجر الذي يعلم بدخول الفجر يمسك الإنسان. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام؟ الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وضابطه من أطاق صيام ثلاثة أيام متتالية دون أن تخور قواه أمر بصيام الشهر وإلا فلا، بالضوابط التي ذكرتها في أول اللقاء بالتبشير والمحبة ليتعود الطفل على الإمساك وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مراقبة الله عز وجل، ونجلب له الفرحة والهدايا حينما يصوم والتشجيع، لأنه في مثل هذا السن يفرح كثيرا بلفت نظر الوالدين وتشجيع الوالدين، فبمثل هذا يكون الأمر، فتكون الأمر بالمحبة ويراعى ذلك ويشدد عليه كلما اقترب من البلوغ من سن 10 سنوات وهكذا لأجل أن يتحمل الصيام. فمن تعود العبادة عموما قبل البلوغ واظب عليها عند البلوغ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، مع أنه إلى هذا السن هو غير مكلف، لكن الأب مطالب أنه هو يحببه في الصلاة. التعليم هنا تخيلوا من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات، هذه السنوات بيعلمه يقول له صلي، دخل وقت الفجر صليت ولا لا، بدون أن يشدد عليه، يصلي خليه يقف يصلي جنبه، الظهر في ال5 صلوات ينبهه ويعرفه صليت ولا ما صليتش، أخبار الصلاة إيه، يلا نصلي سوا، لما يصلي يفرح بأنه صلى، الأم تقول للوالد حينما يأتي ما شاء الله فلان أو فلانة صلت الفجر وصلى الصلاة قبل ما في ميعادها النهاردة، كله صلى الصلوات في ميعادها إلى آخره، ولا يشدد عليه، يحس أنه يفرح ويسأل هو عن ميعاد الصلاة. تخيلوا من 7 سنوات ل10 سنوات بننبه عليه يوميا، ده معنى علموا أبناءكم الصلاة أبناء 7، يوميا بننبه عليهم فيكون اعتاد العبادة وحبها، فيجي في سن 10 سنوات لو قصر بنحتمل التقصير منه في سن 7 ل10 بنعرفه بس، ولو قصر مرة ما قصرش ما بنشددش عليه، لكن وصل ل10 سنوات هنا في هذه الحالة قال واضربوهم عليه وهو أبناء 10، ليس المقصد كما قال عدد من أهل العلم إن هو يضرب مرة واحدة، إنما العقوبة قد تصل إلى الضرب، إنما نأخذ معاه مراحل العقوبة يعني، وقد تصل إلى ذلك لنبين له إنه وصل لسن لا ينبغي عليه أن يفرط في الصلاة وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا كله إن تعويد الصبيان على العبادة أمر مطلوب شرعا، لأن من الأخطاء والأسئلة اللي بتجيلنا في الفتاوى إن كتير من الناس بيقصروا في شأن تعليم الأبناء الصلاة والصيام لحين أن يصل الولد أو البنت إلى مرحلة البلوغ، فيكون ما تعود على العبادة فيشق عليه ذلك. في هذا السن يستمع إليك وينجبر إلى قولك وتستطيع أن تحببه في العبادة، لكن إذا كبر عن ذلك بيكون له أحيانا يكون له شطط خاص به، وأحيانا بيكون عنده تطلع إلى مخالفة أوامر الآباء أو ما شابه، سيما إذا لم يشعر بالمحبة والمودة قبل ذلك، فعندئذ بيصعب أن أنت تأخذ بيده إلى طاعة الله. فهذه مسألة مهمة جدا، لذا أطلت النفس فيها، علينا أن نحرص عليها بحكمة وبموعظة وبطريقة تحبب الأبناء في عبادة الله سبحانه وتعالى. تمام. فإذا بلغوا وجب عليهم الصوم كما ذكرنا آنفا. طب البلوغ بالنسبة للذكور يحدث بواحد من 3: إتمام 15 عاما، أو إنبات العانة اللي هو شعر العانة يعني، أو إنزال المني بشهوة. والأنثى يعرف بلوغها بأحد الأمور أربعة، الثلاثة التي ذكرتها آنفا، والرابع الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في سن العاشرة. من مسائل الصوم أيضا حكم السحور، ما هو أفضل وقت للسحور، وهل يجوز للإنسان هو يصوم بدون سحور؟ السحور سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس واجبا لكنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل وقت له يكون في وقت السحر، أي في أواخر ثلث الليل الآخر، ده بداية وقته من بداية السحر، والأفضل أن يؤخره إلى ما قبل صلاة الفجر. يبقى اسم السحور من وقت الإيه؟ السحر، من ثلث الليل الآخر، يبقى من قبيل الفجر بساعتين كده بدأ. الأفضل إن احنا نؤخره إلى قرب، نؤخره إلى قرب صلاة الفجر، هذا هو الأفضل، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إذا لم يكن بينه وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، فدل على أنه كان يؤخره بحيث على ما ينتهي من السحور يكون باقي 50 آية. والسحور يعين الصائم على تحمل الصيام، ولذلك جاء في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة هي زيادة الخير لما يعود على البدن من القوة والنشاط. الإنسان يكون متسحر السحور أكلة مباركة ينتفع بها الجسد بفضل الله سبحانه وتعالى، يقوى على أداء فريضة الصيام بقوة والنشاط. وفي فرق بين الإنسان اللي بيعمل العبادة هو عنده قوة وهو عنده ضعف، فبيكون عنده قوة بيستطيع أنه يخشع في عبادة الله سبحانه وتعالى، يستشعر أنه يصوم لأجل الله، يترك لله سبحانه وتعالى، يتفكر فيما يتلو من كتاب ربه، في الصلاة التي يصليها، في الذكر الذي يقوله، عنده استطاعة للتفكر والتأمل أنه بقوته. فذلك ينبغي علينا أن لا نفرط في مسألة السحور، وإن كان هو سنة لكن لا نفرط فيه. ما هي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، يعني كيف أفطر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الفطر صلى الله عليه وسلم مبكرة، كان صلى الله عليه وسلم يبكر بالفطر مع بداية غروب الشمس، وحث أمته على تعجيل الفطر، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ووقت الفطر عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالمعتبر غروب الشمس، المعتبر غروب الشمس، ولا عبرة بالنور القوي، لأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام، يعني مش لما شايف النور لسه قوي مع أن الشمس غربت ما بيصومش، لا عبر، لا أنت غير مطالب أن تنتظر لهذا، هذا خطأ. فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر مع بداية أذان المغرب. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، ويأكل الرطب والتمر الطري، فإن لم يجد فتمر والناشف، ويأكلها وترا، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعل ماء. فهذا ملخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفطر. كذلك على الإنسان أن يحرص أثناء الصيام على امتثال أوامر الله والبعد عن المحرمات ليزداد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، فهو يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله سبحانه وتعالى، فحري به أن يبتعد عن المحرمات وأن يمتثل أوامر الله ليعظم الأجر بفضل الله سبحانه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا درار